أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بعض الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات. وصل بنا الكلام إلى رواية إسحاق بن عمار، الجزء 21 من الوسائل، صفحة 325، الحديث الثالث. من الباب 56 من أبواب المهور من كتاب النكاح. الشيخ الكليني يروي الرواية عن أبي علي الأشعري، وهو أحمد بن إدريس الأشعري القمي، عن محمد بن عبد الجبار، وهو قمي أيضا، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. كل رجال السند من الثقات الذين لا شك في وفاته. عن أبي الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا. قلت: فإنه شيء دون شيء. شيء دون شيء يعني حصل بينهما شيء لكن لم يحصل الدخول، استمتع بها يعني. قال: إن أخرج الماء اعتدت. يعني، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كانا مأمونين صدقا. ما ربط العدة بإخراج الماء إلا إذا كان المقصود والله العالم، يعني أنه أخرج الماء في المحل المعهود وإن لم يحصل الدخول على بابه مثلا، وهذا غير ما مفتن به ما لم يثبت أنها قد حملت، ما تثبت العدة، تصبح عدة حامل حينئذ من هذه الجهة، مش عدة مدخول بها. على كل حال، الرواية محل الاستشهاد بها ذيل الرواية، يعني إذا كانا مأمونين صدقا. طبعا في رواية أخرى في نفس الباب وهي الرواية الثالثة، أيضا معتبرة سندا هذه الرواية، محمد بن علي بن الحسين في العلل، يعني علل الشرائع، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى الأشعري. أحمد هو أحمد محمد بن عيسى المعروف، عبد الله بن محمد بن عيسى أيضا الراوي أقل شهرة من أخيه أحمد، وهو الملقب ببنان، لا يوجد له توثيق صريح عبد الله، ولكنه من رجال ومشايخ صاحب نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم ابن الوليد والشيخ الصدوق، فعلى المبنى. وعلى كل هو في عرض أخيه الجليل عن الحسن بن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها أو أمسها. قال: لا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر. هالرواية مطلقة بناء على أن يعني إذا كانا مأمونين صدقا والمورد واحد كما ترى. فالرواية السابقة تصبح مقيد للرواية اللاحقة باعتبار أن الرواية مطلقة في أنه لا يقبل منهما ذلك، والرواية اثنان تقول إذا كانا مأمونين صدقا، يعني إن لم يكونا مأمونين لم يصدقا، فيبقى مورد للرواية الثالثة كما هو واضح. جيد. وجه الاستدلال بالرواية أن كلامهما حجة فيما إذا كانا مأمونين، وليس الظاهر من الرواية أن يكون هناك حالة وقوق شخصي فعلي. إذا كانا في العادة مأمونين صدقا في المقام كما يصدقان مثلا في غيره، فالعبرة بكونهما مأمونين فيصدقان لأنهما يدعيان شيئا على خلاف الظاهر وإن وافق الأصل، لأن الأصل عدم الدخول، لكن إلقاء الستور وغلق الأبواب أمارة قوية جدا على أن الدخول قد حصل، فهو الظاهر. فهما يدعيان شيئا يوافق الأصل ويخالف الظاهر، مضافا إلى أن هذا الأمر مما لا يعلم في العادة إلا منهما، وقد تصادقا عليه، تصادقا على النفي. مش قاعدة عقلية إذا رجل اختلأ بامرأة حليلة وغلق الأبواب أنه إلا وقد حصل بينهما شيء قد يغلب عليهما الحياة في أول الزفاف إلى ما هنالك. على كل حال، محل الاستشهاد ما علينا بالمطلب الفقهي في المسألة، محل الاستشهاد بالرواية أن كلامهما يصدق إذا كانا مأمونين. المأمونية ليست شيئا غير الوثاقة بحسب ظاهر الرواية، فإذا كانا موثوقين وظاهر هنا في الوثوق النوعي مش في الوثوق الشخصي، صدقا فيما ادعيا. والرواية كما قلت غير معارضة بالرواية اللاحقة، بل تقيد الرواية اللاحقة التي قالت لم يصدقا. ثم الرواية اللاحقة فيها كلام يا إخوان: تدفع عن نفسها العدة، تدفع عن نفسها العدة التي له عليها. إذا التي له عليها فهو مصدق لها بحسب الفرق في الرواية الثالثة، فليس له حق. وإذا كانت تدفع عن نفسها العدة من باب أن العدة من حقوق الله عز وجل، فليس لإنسان أن يطلبها بهذه العدة كما هو واضح، وهي تدفع عن نفسها العدة بما يوافق الأصل لا بما يخالفه. ويدفع عن نفسه المهر، أيضا ما فهمتها بشكل جيد يا أخوان. يدفع عن نفسه المهر مو هي تصادقه على عدم الدخول، فيدفع النصف الثاني من المهر في الحقيقة، لأن النصف الأول أو كل المهر يثبت بالعقد وبالطلاق قبل الدخول يرجع إلى النصف فقهيا هكذا، المهر كله يستحق بالعقد ثم ينتصف إن طلقت قبل الدخول، هي تصادقه فهو لا يدفع عن نفسه المهر، المهر واضح أنه من حقوقها عليه، فإذا هي تقول بأن الدخول لم يحصل فما يدفعه عن نفسه يدفعه بحق، لأن الوحيد الذي له أن يخاصمه بالمهر هي المرأة والمرأة مصدقة له، فانتهى الأمر، لا مدعية للمهر غير المرأة، فحينئذ الرواية تقول لا يقبل كلامه، لأنه وهنا اشترط الوثاقة يا إخوان أساسا في الشق الثاني، حتى الوثاقة والمأمونية ليست شرطا، لأن صاحب الحق يصادقه، من شأنه أن يكون مدعيا لما يوافق الظاهر وهو الدخول مصادق له فهو صاحب الحق، لا يوجد صاحب حق بالمهر غير المرأة، وهي تدعي ما يدعي، على كل حال لا يلتزم بهذا المضمون الفقهي يا إخوان أبدا، ولا يلتزم به الفقهي على الإطلاق، فإنه لا يحمل عليها إلزامه بالمهر وإن أقرت بأنها لا تستحقه، يعني النصف الثاني من المهر. فيبقى الأمر في الرواية الأولى، الرواية الأولى يا إخوان
لا بركي إنكار عندي مشان تتزوج بركي،
ما مشكلة قلت حق الله يصبر مش حقه، لأنه هو معترف بأنه ليس له عليها عدة، طلقها قبل الدخول، هو ما بحق له يداعيها بهذه العدة لأنه أقر بأنه طلقها قبل الدخول.
تناقض عن الروايات اللي تقول تصدق المظهر بأنه ادعاء الأنبياء الخلية،
لا مهون على خلاف الظاهر في قاعدة ثانية في المقام، القاعدة الثانية هنا لأنها تدعي شيئا خلاف الظاهر، لكن إذا تصادقا على خلاف الظاهر لماذا لا يقبل كلامهما؟ تصادقا على خلاف الظاهر ولا يوجد مدعي في البيت، لأن هو صاحب حق عليها في شيء في أن تعتد منه لو كان دخل، وهي صاحبة حق عليه في النصف الثاني من المهر، وهما متصادقان على عدم الدخول، فلا هو يطلبها بعدة ولا هي تطلبه في النصف الثاني من المهر، فهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا يدعي مدعي أن الحكم على طبق الظاهر تعبدي محض، وهذا ما لا سبيل إلى دعوة فقهية. عموما الرواية السابقة محل الاستشهاد بها يعني إذا كانا مأمونين صدقا، يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على أن يكون التعبير الأخير جزءا من الرواية، وهو ما شكك فيه بعض المحققين، لأنه أشبه بالتفسير، يعني إذا كانا مأمونين صدقا، ويوجد في بعض كتب الرواية إضافات من هذا القبيل، خصوصا كتاب من لا يحضره الفقيه، نسبيا مبتلى بذكر التوضيحات للروايات، يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين الكافي والتهذيبين في الروايات المشتركة فيما بينهما أو بينها، لكن كلمة يعني لا تدل على أن التفسير هو من الراوي، لأن الإمام يمكن أن يكون ذكر تفسيرا يتضمن استدراكا لما يفهم من الكلام على إطلاقه قبل ذلك، حيث إنهما يدعيان أمرا خلاف الظاهر جدا في الحالات المتعارفة، وهو أن لا يدخل عليها وهي حليلته في ليلة زفافه مثلا، لأنه عادة بحسب الظاهر ما في أي مانع من الدخول في ليلة الزفاف عادة، بل المقتضي كان من الطرفين لا يزفان إذا لم يكن المقتضي تاما من الطرفين في العادة، استحالة نادرة والله يزف امرأة وهي في العادة أو إلى ما هنالك، عادة لا في العرف لا يلتجئ إلى مثل هذا، دعواهما جدا خلاف الظاهر، فيمكن أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكون دعواهما جدا خلاف الظاهر قال لا يصدقان إذا لم يكونا مأمونين، لازم الكلام يعني. فحصر تصديقهما بأن يكونا مأمونين. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة من طرفه فيما لو كانت رابعة وأراد أن يتزوج بعد تطليقها برابعة. ها؟ في هالحالة قلت المهر بعد لا تظهر الثمرة، لأن هي لا تستطيع أن تداعيه بالمهر بالنصف الثاني. مأمونين أو غير مأمونين، هما متصادقان، وتظهر الثمرة من طرفها هي في جواز الاعتماد على كلامها لتكون حلالا له للخاطب الجديد فيما لو أراد أن يتزوج. لأنه إذا لم يعتمد على كلامها واعتمد على ظاهر الأمر فهي ذات عدة في المقام. عموما الفتوى يا إخوان قائمة في مثل المقام على أنها مصدقة فيما تقول بلحاظ الآخرين، بلحاظ زوجها فيما لو تصادقا فلا عبرة بالشروط الأخرى. لكن إذا بقينا نحن والرواية، يعني إذا كانا مأمونين صدقا مع أن دعواهما على خلاف الظاهر جدا، فيدعى أن خبرهما حجة في هذا الموضوع الذي بين أيديهما. إلا أن يقال يا أخوان بأنهما إذا كانا مأمونين جهة وهي تدعي تصادق زوجها على أمر يضرها يمنع من استحقاقها المهر، فهذا قد يدعى أنه لا ينفك عادة عن حصول الوثوق والاطمئنان الشخصي بهذا الكلام، باعتبار أنه صحيح على خلاف الظاهر لكنه خبر لا مصلحة لها في أن تكذب فيه، بل هي متضررة فيما لو كذبت في الدخول. لكن هذا الكلام أيضا لا يستقيم على إطلاقه يا إخوان، لأن المرأة قد تكون لديها مصلحة أعظم في أن تثبت أنها لا تزال بكر وأنها لن تطأ من هذا الرجل. فإذا كان الأمر كذلك فالمصالح تتفاوت، وقد تكون مصلحتها في أن تتزوج بسرعة بهذا الشخص الجديد، فليست متضررة على الإطلاق في هذا الأمر، وأساسا قد يكون طلبها منه ذلك وإن كان الدخول قد حصل حتى لا تتضرر معنويا بذلك لتفاوت رغبات الناس في مثل هذه الحالات، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا تتفاوت رغبات الناس بلا شك ولا ريب، تقل الرغبة بها حينئذ وهي أهم نصف المهر بكثير. عموما الرواية محتفة يا إخوان بأكثر من جهة، قد يكون جزء الموضوع لقبول قولهما تصادقهما، والجزء الآخر كونهما مأمونين، والجزء الثالث أن هذا عادة لا يعلم إلا من قبلهما. مع وجود هذه الحيثيات هل نستطيع يا إخوان أن نلغي خصوصية المورد دون النقطة ونقول بأن خبر الواحد في الموضوعات حتى لو لم يكن صاحب يد، حتى لو لم يكن صاحب خصوصية مع الموضوع، رأى طفلا يدور ورأى قطرة بول وقعت في إناء فقال إن هذا الإناء قد وقع فيه البول، يقبل حيثيات مختلفة. نحن لا نعلم لماذا قال الإمام عليه السلام هنا يقبل منهما إذا كانا مأمونين، ولكن من حقنا أن نحدث أن تصالحهما دخيل في القبول. من حقنا أن نحدث أيضا أن كون المورد مما لا يعلم عادة إلا من جهتهما أيضا دخيل في القبول، مضافا إلى المأمولية والموثوقية. حتى نتعدى من هذا إلى مورد الإخبار في الموضوعات العادية التي ليس فيها هذه الحيثيات، لابد وأن نلغي دخالة هاتين الحيثيتين المهمتين ونبقي فقط على كونهما مأمونين، بحيث يصبح هو تمام الموضوع للقبول. وكونهما صاحبي خصوصية أو متصادقين لا دخالة له في ذلك. ومن أين لنا أن نلغي هاتين الخصوصيتين بتعبير ثالث يا إخوان؟ نحن قبل أن ندخل في استعراض هذه الروايات قلنا يتوقف الاستدلال بها إما على إلغاء خصوصية المورد أو على إثبات أن